السلام على رسول الله. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مخازي الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات وما يصدر منهم ومن أئمتهم من كلام قبيح مع نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يريدون رد الناس إلى علم الكلام وقواعد المنطق، ويتركون الاستدلال بالكتاب والسنة. أما ذكر هذه الأمور عنهم، وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج، الفرقة الضالة التي ضلت بسوء الفهم، وذكر أن الخوارج أحسن حالا منهم على ضلالهم، هم أحسن حالا من هؤلاء. خشي رحمه الله بعد ذلك أن يقول قائل: إنك شددت عليهم أو نسبت إليهم ما لم يقولوا، وقولتهم أشياء ما قالوها. فأجاب عن ذلك بأن تراجع كتبهم. لا شك أن كل ما ينسب إلى شخص لا يصدق مجرد نقول يقولها الناس عن الشخص، هذا لا يصدق، بل لا بد إما أن يسمع من كلامه النطق بما نسب إليه، وإما أن يرجع إلى كتبه إن كان ميتا، يرجع إلى كتبه، فكتبه تنبئ عن مذهبه وعما يرى. وهذا هو الواقع من هؤلاء. فمن شك فيما ذكره الناظم عنهم فليراجع كتب المعتزلة والجهمية ومن أخذ ما أخذهم من الفرق الضالة، راجع كتبهم، يجدها مشحونة بهذه الطوام وهذه الافتراءات، مثل كتب الرازي وكتب الزمخشري وكتب الجويني أبي المعالي الجويني وغيرهم من علماء الكلام. وعلى الأقل يراجع المختصرات العقائد التي تدرس الآن في البلاد الإسلامية من عقائدها، مختصرات يجد هذا الكلام فيها. فهو لم يتجن عليهم ولم ينسب إليهم شيئا، بل إنه لم يذكر إلا بعض ما قالوه. ولا بد لأهل الحق أن يطلعوا على كلام أهل الباطل لأجل أن يردوا عليه ويحذروا منه. ولا يجوز السكوت عن هذه الفرق وهذه الضلالات، وهي تطبع وتنشر ويقوم على طبعها قوم يحققونها ويبرزونها وينشرونها بين الناس، هذه سموم مخدرات، بل هي أشد من السموم والمخدرات، يجب محاربتها والكشف عنها والتحذير منها حتى لا تقتل من لا يعرف حقيقتها. لا بد من هذا، لا بد من فضح الباطل، كشف الضلال والرد على أهله، ولا بد من التثبت أيضا فيما ينسب إلى الناس، فلا يكتفى بنقل فلان أو قول فلان، وإنما يرجع إما إلى كلامه وسماع كلامه إن كان موجودا، أو يرجع إلى كتبه وما دونه فيها. نعم. كتبة أهل الضلال الموجودة الآن في الساحة وهي كبيرة، وقد نشط أقوام لنشرها وتحقيقها وطباعتها بأفخر الأوراق والتجليد، أظهروها للناس، اشتد الخطر الآن مع شدة الجهل عند أهل السنة، الجهل الآن كثير، يخشى أن تروج هذه الكتب على شباب المسلمين وعلى شباب أهل السنة فينحدروا من مذهب أهل السنة إلى مذهب هؤلاء، الخطر شديد جدا. نعم.
يا من يظن بأننا نحن 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 نحن
يقول رحمه الله هذه الكتب مشحونة بالأباطيل أشد مما ذكرناه عنه، ولكن لا يجوز أن يطلع عليها إلا من عنده بصير وعنده علم يميز بين الحق والباطل، لا يطلع عليها إلا أهل العلم المختصون المتخصصون في العلم، وأما من علمه قاصر وفهمه ضعيف يقول نرى لك تركه، لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، لأن غير المتمكن قد تروج عنده هذه الزخارف، لا سيما وأنهم أهل جدل وأهل خصام وعندهم قوة مناظرة وحجاج، فالجاهل يظن أن ما يقولونه حق، كما قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، هم يزخرفون القول ويموهونه حتى يخيل للجاهل أن ما قالوه هو الصواب، فلا يطلع على هذه الكتب إلا أهل الاختصاص من أهل العلم، ومن وقع في يده شيء منها وهو يتقاصر فهمه عنها فليراجع أهل العلم ويسألهم عنها ولا يأخذها قضية مسلمة، فإن الأمر خطير، لغالك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فيها مصائد، فيها مصائب محمولة، الذي لا يعرفها يقع فيها. نعم.
فشفاؤها والله لم يعلم بها في جناح صيد الطيران،
الشفاك التي تنصب لصيد الطيور هذا تشبيه، تشبيه بما في هذه الكتب من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تنصب للطيور ويجعل فيها الحب، يأتي الطائر يريد الحب فيشتبك بهذه الشباك ولا يتخلص منها، كذلك طالب المبتدي اللي ما عنده تمكن يأتي يريد ما في هذه الكتب من علم ولكن فيها شباك تمسكه وتؤثر فيه وفي فكره وعقله لا يستطيع التخلص منه. أما العالم المتخصص فإنه لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الأمور ولا ينخدع بها، لأنه يصبر أغوارها ويعرف بطلانها ولا تروج عليه هذه الترهات، ولا يبتغي بالكتاب والسنة بديلا مهما كان. نعم.
فشفاكها على الله أن يعرفها من جناح قاطر الطيران.
شوف قاطر الطيران، أما الطائر القوي القادر على الطيران هذا لا تمسكه الشباك، خلص منه. ولكن الطائر الضعيف أو الطائر الذي طيرانه ضعيف لا يستطيع التخلص منه. هذا تمثيل للإنسان اللي ما عنده مدارك ولا عنده فهم، مثل الطائر ضعيف الطيران إذا قرأ بهذه الكتب انخدع بها وظنها حقا وأعجبته. أما العالم المتمكن فهذا لا ينخدع بها، وليس قصده من مطالعتها ليس قصده التعلم منها، وإنما قصده أن يكشف ما بها من ضلال. ولذلك في المكتبات الإسلامية قسم يضعون فيه الكتب الخطرة يسمونها ذات الاطلاع المحدود، ما يطلع عليها إلا أهل الاختصاص، ولا توضع في أيدي رواد المكتبات والمطالعين، إنما تكون محدودة الاطلاع، لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص فقط. نعم.
إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان.
إذا وقع فيها ما يستطيع يتخلص منها، ترك الأغصان الرفيعة والثمار الطيبة التي هي الكتاب والسنة وعلم السلف، ووقع في هذه الحفر والشباك ولا يستطيع بعد ذلك الصعود من هذا المأزق، يعني ما عنده تمكن. فهذا تشبيه بليغ وتحليل أكيد للناشئة وللمبتدئين في طلب العلم ولمحدودي المعلومات، تحذير لهم من هذه الكتب. نعم.
ولقد يحفظ طالبا لخبرته فيغلط عنه فوجة الحيتان.
إذا وقع في القفص ما يستطيع يخرج منه، لأن الفتحات التي بين عيدان القفص ضيقة ما تخرج. كذلك طالب العلم الضعيف أو قليل العلم لا يستطيع أن يخرج من هذه الشبه وهذه الأباطيل، بل تكبله وتأسره لا يستطيع الخلاص منه. وسيضرب لكم مثلا به هو بنفسه، هو قد وقع في هذه الأشياء في أول عمره وأعجب بهذه الكتب ولم يقدر على التخلص منها، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتلمذ عليه فأنقذه الله به منها وهداه إلى الطريق الصحيح. نعم. يعني يحكي لكم حكاية مجرب، هي حكاية إنسان يتخرص أو، وإنما هي حكاية مجرب جربها بنفسه. نعم.
وتنظم طريقا لا أبيض ثمرات فيه عالي من الأمثال، وأتى إلى تلك المجاهل ليبتغي فقدت الحشرات والصيادين.
نعم. يقول الذنب ذنب هذا الطائر، وبالتالي ذنب طالب العلم الذي ليس عنده تمكن. فالطائر ترك الثمار الشهية والأغصان العالية ونزل إلى هذه المجازر وصار عليها شباك مسكته لم يستطع التخلص. كذلك الطالب وغير المتمكن ترك الكتاب والسنة وعلوم السلف ونزل إلى هذه الكتب الرديئة والأفكار المنحرفة، فصار يطالع فيها ويصرف وقته فيها حتى أسرته ولم يستطع التخلص منها والصعود إلى العلوم النافعة. فيا له من تحذير بليغ، تشبيه دقيق منه رحمه الله. نعم.
يا رسول الله بالعرشين نصيحة
للحسن،
يا رسول الله بالعرشين نصيحة للمشركين وأذل لكم معواني، جفرت هذا كله ورفعت في تلك الكتاب وقلت لا غيراني.
نعم، يضرب لكم مثلا بنفسه، مجرب هذه الأمور احكي لكم حكاية مجد انه طالع في هذه الكتب وليس عنده تمكن فتأثر بها، وكان في الاول ذا طيران، كان في الاول حر، لكن لما قرأ اسرته وامتنع ومنعته من الطيران. هذا تشبيه بليغ، وانه ما زال يعاني منها حتى هيأ الله له من خلصه من اهل العلم. نعم. يا قوم،
يا قوم والله العظيم نصيحه من مشرق واقلكم معواني،
ترى يخاطبكم انتم هم يعني بس فقط الاولين او المعاصرين، يخاطب اجيال المسلمين في كل زمان في كل مكان. نعم.
يا قوم والله العظيم نصيحه من مشرق واقلكم معواني،
معوان يعني يعينكم من العون. نعم. نصيحة من مشفق وأخ، ومعلوم أن الأخ والمشفق يمحض النصيحة ويخلصها خلاف الغاش والمخادع. نعم.
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبهات وكنت لا طيراني، حتى أن هذه الكلاب بفضله من ليس بتدريه يدي ولساني، حر أتى من أرض حران فيا أن بنا قد جاء من حران.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحبر معناه العالم الغزير العلم، وأرض حران بلاد في أقصى بلاد الشام، في أقصى بلاد الشام، وهذه منشأ شيخ الإسلام بن تيمية، ولذلك يقال له الحراني نسبة إلى حران. فلما جاء التتار وداهموا البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم، انتقل من أرض حران إلى دمشق، وكان معه ابنه أحمد، هذا شيخ الإسلام كان معه صغيرا، وجاءوا بمكتبتهم على عربة يجرونها من حران إلى دمشق، فنشأ شيخ الإسلام بن تيمية في بلاد الشام في دمشق، وأخذ عن العلماء وعكف على كتب السلف وتروى منها، تبصر فيها حتى تمكن من العلم النافع والبصيرة النافعة، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبسبب حسن النية وتحري الحق، هبة من الله سبحانه وتعالى في وقت مظلم، وقت فتن وحروب، وهؤلاء المعطلة مستولون على البلاد على القضاء وعلى الفتوى وعلى التدريس، وفي هذا الجو المظلم أظهر الله هذا العالم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، من رحمته بالمسلمين، أنه كلما اشتد الظلام يقيض الله للمسلمين من يدلهم على الطريق، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في جو مظلم، كل البلاد كلها على مذهب المعطلة إلا ما شاء الله، عبادة القبور والأضرحة حدث ولا حرج، والجهل متفشي، لكن يسر الله له وتعلق بطلب العلم من صغره أعجب بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قرأ ونسخ منهما الكثير، وتزود بالعلم من أهله في الفقه، تتلمذ على الفقهاء في عصره، وأما في العقائد فتتلمذ على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مع فهم ثاقب عطاه الله إياه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يشبه تماما شيخ الإسلام ابن تيمية في نشأته وفي وقته وبلاده، يتشابهان جدا. نعم.
حقوقها من أرض حرمان فيام أهلا لمن قد جاء من حرمان، فالله يجري الذي هو أدوه من جنة المأوى مع الرضوان.
هذا وفاء منه لشيخه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي مع شيوخه الذين دلوه على الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب والهلاك، أن يعترف بفضلهم وأن يثني عليهم ويدعو لهم، هذا من الوفاء. نعم.
أخذت يداه يدي وسار فلم يرد حتى أراني مصرع الإيمان.
أخذت يدا شيخ الإسلام ابن تيمية يدي ابن القيم، أمسكه ولم يتركه حتى أراه مطلع الإيمان من الكتاب والسنة، أورده الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، وتروى منهما وشرب منهما، وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء. هذا إنقاذ، هذا إنقاذ من الله سبحانه وتعالى. وتتلمذ على شيخ الإسلام علماء آخرون غير ابن القيم، لكن ابن القيم هو أبرزهم، وإلا ابن كثير والذهبي والمزي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حملوا دعوته من بعده، قاموا بها ونشروها. نعم.
أخذت يداه يدي وسار فلم يرد حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزول الهدى وعتابر القرآن.
منبع العلم من المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي منبع العلم والكتاب والسنة، مع مكة المشرفة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة لأنها أرض دار الهجرة موطن الجهاد، فمنبع الإيمان هو من أرض الحجاز، من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره خصوصا للمدينة. وأما منبع المنطق وعلم الكلام والضلال فهو أثينا بلاد اليونان، هي التي استورد منها علم المنطق وعلم الكلام. وفرق بين الموضعين، المدينة النبوية وأثينا بلاد الكفر والإلحاد والضلال، فهؤلاء استمدوا علومهم من أثينا عاصمة اليونان، يعني علومهم من اليونان. وأما أهل الحديث فهؤلاء علومهم من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورأيت آثارا عظيما شكلها محجوبة عن زمرة العميان.
لم يلتفتوا إليها، هؤلاء لم يلتفتوا إلى المدينة ولا ما صدر منها، وإنما يلتفتون إلى بلاد الغرب وبلاد اليونان، كان أشهر البلاد الغربية في ذاك الوقت التي فيها الفلاسفة وفيها علم المنطق وعلم الجدل والكلام هي اليونان. نعم.
وغرست أكوابا هناك فرأيت حرف الفرس الإحصاف الذي لا زال يسقط فيه ميزانان في ذات سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان
لا ينيان.
ورأيت حرف الفرس الإحصاف الذي لا زال يسقط منه ميزانان ميزان سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان.
يعني حوض الشريعة شبهه بالحوض النبوي الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وترده أمته يوم القيامة ويشربون منه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك حوض الشريعة التي أورثها محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فالحوض الذي في القيامة يشرب فيه ميزابان من الجنة، والحوض الذي حوض الشريعة الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يشرب فيه ميزابان من الكتاب والسنة من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يشبه الحوض الدنيوي حوض الشريعة وما يستمد من الماء والعلم بحوض القيامة الذي يشرب فيه ميزابان من الجنة وأكواب عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض لا يرده إلا أهل السنة، أما أهل البدعة فإنهم ينادون عنه يوم القيامة. كذلك حوض الشريعة في هذه الدنيا لا يرده إلا أهل السنة، أما أهل البدع فإنهم ينادون عنه. فمن لم يشرب من حوض الدنيا لم يشرب من حوض الآخرة. نعم. وقولي وميزاب قول الله، ميزاب السنة وميزاب القرآن. نعم. هنا يعني فيه تقدير وميزاب قول الله، لكن النظم لا يستثنى. هنا يعني وميزاب قول الله. نعم. نعم. الكتاب والسنة الحمد لله محفوظان وموجودان، ومن أراد الهداية وجدها في هذين المصدرين العظيمين، لأن الله تكفل بحفظهما، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أمن أراد الهداية فهي في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح ميسرة ولله الحمد. نعم.
والناس لا يعرفونه إلا من الآلاف أفراد له في إيمانه.
لا يرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراد، أما أكثر الناس فلا يردون حوض القرآن والسنة حوض الشريعة، وإنما يريدون موارد الضلال والمصادر الباطلة في مواردهم أكثر الناس. نعم.
وردوا إذا زمنا به الحسر بها ووردوا أنتم عذاب
الرحمن. نعم.
فبحق من أعطاه هدى العدل والإرصاد والتصديق في العرفان.
يتهكم بهم، يقول بحق من أعطاكم هذا الفهم الذي زعمتموه لأنفسكم وأنكم أنتم أهل الحق، وأنتم بعد ما بينا لكم صفات أهل الحق وصفات خصومهم، من هو الأولى بهذا اللقب الذي تقولونه؟ من هو الأولى بوصف الخوارج، نحن أم أنتم؟ نعم.
فبحق من أعطاه هدى العدل والإرصاد والتصديق في العرفان.
على حد قولهم، ولا هو ما نسلم لهم انهم اهل فهم واهل عرفان، وانما هو على حد قولهم انهم هم اللي هم الذين يفهمون وغيرهم ما يفهمون. نعم.
من دعا هذه الخوارج بعد ذا ان تؤمر حسوي ما فرد
حسوي اين
من دعا هذه الخوارج بعد ذا ان تؤمر حسوي ما فرد،
لانهم قالوا ان اهل السنه خوارج يشبهون الخوارج، فلما بين اوصاف اهل السنه واوصاف خصومهم طالبهم بأن يبينوا من هو الأولى بهذا الوصف ومن هو الأقرب إلى الخوارج أو الأشبه بالخوارج. نعم.
والله إذا أنتم لدى الحشوية لن تيقصنكم على عثمان.
الحشوية لهم يشبهون يسمون أهل السنة حشوية، بمعنى أنهم فضول في الناس ما لهم قيمة، حشو الحشو اللي ما له قيمة، فأهل السنة عندهم حشو ما عندهم ما لهم فائدة ولا وجود في المجتمع، فهو يتنزل معهم يقول هل تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمون أنكم على الحق وأنكم أهل العلوم وأهل المعرفة، أنصفونا أينا على الحق بعدما ذكرنا لكم أوصاف الخوارج وأوصافكم وأوصاف أهل الحديث وأهل السنة، بينوا لنا من هو الأولى بهذا اللقب. نعم. اللي تسمونهم حشوية أم أنتم؟ نعم.
والله ما أنتم لدى الحشوية لكي يقصدكم على أرناني فمعن الفارق والصديق مصلا ورسول الله والقرآن، والله لو أنفرتم لرأيتم الحشوية حامل راية
الإيمان. لو أنصفتم رأيتم هذه تسمونه حشوي هو حامل راية القرآن، لأنه هو المتبع للكتاب والسنة، فهو حامل راية القرآن في الحقيقة، أنتم تسمونه حشوي. وهذا الحشوي كما تزعمون لا يقدمكم على صحابة رسول الله لا سيما الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن يقدمكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن مهما قلتم، فلن يلتفت إلى قولكم، فأنتم تنحون منح اليونان ومنح الفلاسفة ومن شاء ابن سينا والفارابي وأقطاب الفلاسفة وعلماء الكلام، وأما هل يسمونه حشوي هذا يتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم. لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله شيئا، هذا اللي يسمونه حشو، لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله قول أحد. نعم.
وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شان من أن يحرم عن مواضعه ومن يقضى له بالعدل عني قال.
كلام رب العالمين وكلام الرسول في قلب السني المتبع للسنة مذهب السنة أعظم من أن يحرف أو يقدم عليه شيء أو يوصف بأنه ظواهر لا تفيد اليقين كما يقول هؤلاء، يقولون نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد اليقين، وأما الأدلة العقلية المبنية على المنطق وعلم الكلام هذه تفيد اليقين، هذا منهجهم. ففرق بين الرجلين بين السني وبين المخالف. نعم.
ويرى الآية التي فيها أو أبي
الولاية يعني المحبة والموالاة لأقطاب أهل الضلال، لأقطاب أهل الضلال. أبو علي بن سينا رأس الفلاسفة، وأيضا هو وأبوه من الباطنية، وأبو نصر الفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني، والمولود من صفوان وهو الجهم بن صفوان الترمذي. هؤلاء هم أقطاب هؤلاء وقدوتهم، الذين أخذوا عنهم عقيدتهم وعلمهم. أما السني فأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من الصحابة. نعم. فقارن بين هؤلاء الرجال مع أولئك الذين أخذ عنهم هؤلاء ابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان واصل بن عطاء إلى آخر القائمة من أهل الضلال. نعم.
أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقللهم من العميان.
نعم.
يا قومنا بالله تحبوا وانظروا وتبصروا في السر والإعلان نظرا يشتمون قاتل سمي مثنى على هذا ومن وحدان.
يقول لهم فكروا تأملوا، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، كما قال الله لكفار قريش: ما بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنتم يا جماعة الجهم بن صفوان فكروا، فرادى ومثنى، اجتمعوا اثنين اثنين او على واحد واحد، تذكروا، ميزوا بين هذا وهذا. هذا الشيء. الشيء الثاني، ندعوكم الى المناظرة لما بيننا وبينكم، ندعوكم الى المناظرة لما بيننا وبينكم، كل يدلي بما عنده ويجيب عن حجة خصمه، وبذلك يظهر المحق من المبطل. هذا تحدي لهم، تحدي لهم. نعم.
أي القوافي بعد ذا أدنى بلا قول الرسول ومحكم القرآن.
نعم.
فإذا تبين لك إما تكبر أو
تعجب أو تعجب.
فإذا تبين لك إما تكبر أو تعجب أو تؤمن بطعام.
بعد التفكر أو المناظرة، إما أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين، وإما أن تعلوا أنكم مخالفون للكتاب والسنة جهارا. أعلنوا هذا، إما اتبعوا وإلا أعلنوا المخالفة، وإلا أعلنوا الحرب فيما بيننا وبينكم. لا بد من هذه الأمور الثلاث. لا. انتهى من رد تلقيدهم أهل السنة للخوارج، وانتقل إلى لقب آخر يلقبون به أهل السنة ويقولون لهم الحشوي. حشوية بمعنى أنهم لا قيمة لهم في الناس، أنهم حشو. الحشو هو الشيء الذي لا قيمة له. تقول هذا كلام حشو، يعني لا فائدة فيه. وهؤلاء حشو بمعنى أنهم لا قيمة لهم. هذا رأي أهل الضلال في أهل السنة، أنهم حشو ويلقبونهم بالحشوية. لماذا؟ لأنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم، لم يتعمقوا في الفهم. أما أصحابهم فإنهم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنطق وعلم الكلام، فهم أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمه. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن فيه من يلقب العلماء المتبعين للكتاب والسنة والفقه الصحيح لأنهم علماء حيض ونفاس، وأما أهل العقول فهم أهل الفقه الواقع، على هم أهل العقول وأهل المعرفة الذين يدرسون أحوال الدول والسياسات، وهذا فقه الواقع يسمونه، وأهله هم أهل البصيرة وأهل. أما اللي ما همهم إلا دراسة الفقه، كتاب البيع، كتاب المواريث، كتاب النكاح، كتاب كذا كتاب كذا، يقولون هؤلاء ما يعرفون الأمور ولا عندهم بصيرة. هذا فيه شبه من أولئك الذين يحكي عنهم ابن القيم إنهم يسمون أهل السنة بالحشوية الذين لا قيمة لهم ولا فهم عندهم. فلينظر الإنسان إلى المواريث، مواريث أهل الحق ومواريث أهل الباطل. وهذه المقالة ما هي من هؤلاء، وإنما جاءت من دسيسة الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين، هذه دسيسة من الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين مع الأسف. ولا نتهم شباب المسلمين إن شاء الله بالضلال والانحراف، لكن نقول انخدعوا بهذه المقالة، انخدعوا بها. فالواجب عليهم أن يعملوا أفكارهم ويتبصروا في هذه المقالة ومن أين صدرت وما المقصود لنا. المقصود التفريق بين علماء الأمة وشباب المسلمين، هذا هو المقصود. وإذا انفصل شباب المسلمين عن علمائهم تمكنوا من إغلالهم وقيادتهم، نسأل الله السلامة. الواجب على شباب المسلمين الرجوع إلى الحق وعدم الانخداع بهذه الأفكار الوافدة الخبيثة. ولا نحن لا نتهمهم إن شاء الله بالانحراف وسوء العقيدة، لكن راجت عليهم هذه الشبهة وهذه المكيدة التي هي من أعداء المسلمين. نعم.
فصل في توجيههم النسب الذي وبيان من هو اغلى بالوصف مجرومهم هذا اللقب من اصحاب التاريخ.
نعم.
وذكر اول من لقب اهل السنه من اهل البدع.
نعم.
ومن العجائب قولهم لمن اهتدى بالوحي من اثر ومن قران حشويه يعنون حشوا في الجزء وقبله في امه الانسان.
لا قيمه له، فضله وحشو ولا قيمة لهم، لأن ما عندهم إلا قال الله، قال رسول، قال أبو بكر، قال عمر إلى آخره. ما عندهم علم بقواعد المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل وإلى آخره، هذا هو العلم عندهم. نعم. ثم اختلفوا في تفسير الحشوية، فمنهم من يفسر الحشوية بأنهم الذين لا قيمة لهم في المجتمع، لا قيمة لهم في المجتمع، وأنهم فضلة لا قيمة لهم، وهذا رأي علماء. أما جهالهم فيفسرون الحشوية لأنهم وصفوا الرب بأنه في السماء، وإذا كان في السماء معناه أنهم حشوه داخل الكون، حشوا الله داخل الكون، تعالى الله عما يقولون. ويفسرون فيه بأن هذا الظرفية، فأمنتم من في السماء لأن هذا الظرفية، ولا يعلمون أن في هذا تأتي بمعنى على، من في السماء يعني على السماء، كما في قوله سيروا في الأرض يعني على الأرض، أو سيروا في باطن الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. هذا إذا فسر في السماء بالأجرام العلوية المبنية الطباق سبع الطباق، أما إذا فسر السماء بالعلو فتكون فيه على بابها، تكون فيه على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وليس معنى ذلك أنه يحويه شيء من مخلوقاته، فهو أكبر من جميع المخلوقات، وما السماوات والأرض بالنسبة إليه إلا كخردل في كف أحد. فكيف يكون العظيم داخلا في الشيء الصغير الحقير؟ والسماوات والأرض ومن فيهن محتاجة إلى الله عز وجل، هو الذي يمسكها، هو الذي يمسكها من الزوال والاضطراب، فهي محتاجة إليه، فكيف يكون هو محتاجا إليها وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى؟ فهم لم يعرفوا قدر الله، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره وعرفوا عظمته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فمن هو الأولى بالضلال؟ الذي يصف الله أنه في السماء كما وصف به نفسه، أو الذي يقول أن الله ليس داخل العالم ولا خارج ولا ولا إلى آخر فيصفه بالعدم؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. حيث قالوا انه في السماء كما قال الله تعالى. ظن الحمير، وصفهم بالحمير للبلادة، حمار بليد، وصفهم بالحمير لبلادة أفهامهم وعدم فقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث فسروا فيه بالظرفية وفي ليست بالظرفية. نعم.
والله لم
يكن بدار فرقة قالت لي زمن من الأزمان. ما قال أحد من الخلق مؤمنهم وكافرهم، ما قال أحد من الخلق إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويض، هذا ما قاله أحد فضلا عن أهل السنة الذين هم أهل العلم والبصير، هذه المقالة ما قالها أحد، ومع هذا رموا بها أهل السنة، رموا بها أهل السنة من شدة العداوة لهم. نعم.
والله لم يسمع إلى فرقة قالت في زمن من الأزمان،
لا من فرق الإيمان ولا من فرق الكفر، ما أحد قال إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويل وأن في السماء للظرفية، ما قال هذا أحد. نعم.
لا تذهبوا أهل الحديث به لما لا قولهم سبا للبهتان، بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان، حقا لقد الكرى في كفهم بجهاد الله للسلطان،
كما في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة إلى الله كالخردلة لعظمة الله سبحانه وتعالى، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. نعم. السماوات في كف الرحمن صارت هي المحصورة، صارت هي المحصورة، والله ليس بمحصور سبحانه وتعالى. نعم. أبدأ تبدأ وكم
كم
تلقبون أهل السنة بالحشوية، وكم تلقبونهم ب بالمشبهة، يلقبونهم بالمشبهة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، ومن أثبتها عندهم فهو مشبه، ويصفونهم بالحشوية لأنهم وصفوا الله بأنه استوى على العرش وأنه في السماء، وهذا عندهم حشو بمعنى أنهم جعلوا الله داخل المخلوقات، تعالى الله عما يقولون، ويلقبونهم بأنهم مجسمة لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، والأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام، فمن أثبتها فهو مجسم عنده، ويصفونهم بأنهم نوافذ، يعني مثل الطفيليات التي تنبت ما لها قيمة. وهذه ما هذه ألقابهم التي يلقبون بها أهل السنة تحقيرا لهم، وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا من كتاب السنة ولم يأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الفارابي وابن سينا وأمراضه، هذا ذنبهم.
نعم.
الذي لا يأخذ بفلسفة هؤلاء ومنطقهم يوصف بهذه الأوصاف الشنيعة، حشوي مجسم مشبه نابتة إلى آخره. نعم. إن كان متبع الكتاب والسنة حشوي فنحن حشوي، ما في ذلك. العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، حتى ولو سميتمونا حشوية ما يضرنا، لأننا ولله الحمد على الحق. وأما تلقيبكم لنا بلقب الحشوية أو المجسمة أو المشبهة فهذه ألقاب لا تضرنا. ولو أضفتم عليكم صفات المدح والثناء لم ينفعكم هذا وأنتم على الباطل. العبرة بالحقائق، ليست العبرة بالألقاب والألفاظ. نحن لا يضرنا أنكم تسمونا حشوية إذا كان معنى ذلك المتمسك بالكتاب والسنة، نحن نفرح بهذا. كما يقول الشيخ ملا عمران رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. الألقاب ما تضر إذا كان الإنسان على الحق. نعم.
تدعونا من تملك شروفكم بها لا الاسم في الفاضل من الأزمان.
لقب الحشوية ذا قديم عندكم أو جديد. إمامكم الذي هو عمرو بن عبيد المعتزلي لقب به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عبد الله بن عمر حشويا. لماذا؟ لأن ابن عمر يأخذ بالكتاب والسنة، وعمر بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة، لأن المعتزلة ظهروا في عهد التابعين، ظهروا في عهد التابعين. عمر بن عبيد وواصل بن عطاء ومن تبعهم ظهروا في عصر التابعين. نعم. عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما رآه الشيطان في طريق إلا ذهب مع طريق الآخر، ما رآك في فج إلا سلك فجا غيره، لقوة إيمانه وصلابته في الحق. ما كان الشيطان يجتمع معه في مكان ولا في طريق. نعم. أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنتم ورثتم عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث الذي قال بأصل هذا المذهب. فأي الإرثين أحق، إرث عبد الله بن عمر ولا إرث عمرو بن عبيد المعتزلي؟ نعم.
تدعونا
أن
تولى بهذا وأولئك هم أحوال بلدان من
قد حكى الأهواء والأذهان. رجع عليهم يبين معنى الحشوية على الصحيح، يقول الحشوية أنتم اللي حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل والمذاهب الخبيثة، هذا هو الحشو وأنتم الحشوية. أما الذين أخذوا بالكتاب والسنة فهؤلاء أخذوا بالأصل وأخذوا بالحق، فأنتم الحشوية على الحقيقة. فهذا كله يؤخذ منه الرد على أهل الباطل وذكر فضائحه. حين بعض الناس يقول إذا رديت على أحد لا تذكر معايبه ولا تذكر، هذه طريقة غير صحيحة، لابد من ذكر معايب المردود عليه وفضحه حتى ينكشف. الله جل وعلا لما رد على المشركين على اليهود ذكر فضائحهم، أنهم يقتلون الأنبياء وأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، قال سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله فضحهم وذكر صفاته ومعائبهم حتى يخزيهم أمام العالم. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فذكر فضائح المردود عليه وقبائح أفعاله وصفاته هذا من نصرة الحق ودحض الباطل. نعم.
أدرون من أولى بهذا ومنافق أحواله بوداره.
أحواله.
أدرون من هو أولى بهذا ومنافق أحواله بوداره. من قد أتى الأرض قال أذهب من بدع تخالف موجب القرآن.
موجب.
من قد أتى الأرض والأذهان
فأنتم أولى بلقب الحشوية لأنكم حشوتم الأوراق بالأباطيل، مؤلفاتكم كلها تمتلي بالأباطيل، وحشوتم الأذهان أيضا، غيرتم فطر الناس وعقول الناس بالضلال، فأنتم الحشوية. أما أهل الحق فإنهم ملأوا الأوراق بالحق والعلم النافع وملأوا الأذهان بالهداية ونور العلم. نعم.
هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أهل بالإسلام والإيمان. قالوا عبادنا من جئتنا لنبي.
كما أنه في الفصل السابق قلب قولهم عليهم لما وصفوا أهل السنة بالخوارج، شرح مذهب الخوارج وشرح مذهبهم، بعدين قال أنتم الخوارج. أنتم الخوارج وأنتم الأشبه بالخوارج. كذلك هنا لما ذكر تلقيبهم لأهل السنة بالحشوية وبين موقف أهل السنة المشرف وموقف خصومهم المرذول، بين من هو الأولى بهذا اللقب. وهذه كما ذكرت لكم طريقة جيدة في الرد على الخصوم، لأن ترد عيوبهم عليهم ويفضحون ويعرون حتى يختزوا أمام الناس. نعم.
هذا هو الحشوي لا أهل الحديث كائنة الإسلام والإيمان. ورد إذا بمنا في السنن التي ليست ذكارة هذه الأذهان. ووعده القلب ما جرى كل بالأوداء والأقدام والأمثال.
بين موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل. موارد أهل السنة أعجب الموارد من الكتاب والسنة، وأما موارد أهل التعطيل فهي المجاري اللي يسمونها الآن المجاري، التي هي مجاري البول والعذرة والأوساخ. القلوط هذا نهر في الشام تجري فيه أوساخ البيوت ويمتلي بالقالورات والبول والغاية، فأهل التعطيل يشربون من هذا النهر الخبيث، أما أهل السنة فيشربون من المورد العذب الزلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله كل للأوساخ والأقدار والأمثال.
هذا ينطبق عليهم، هذا هذا ينطبق عليه تماما، فإنهم وردوا علم الكلام والمنطق أقوال الناس، أقوال أهل الضلال، فهي مثل المجاري الخبيثة، أفكار منحرفة وعقول ساذجة كلها تصب في هذه المجاري الخبيثة، وهم شربوا من هذه. أما أهل الحق فإنهم وردوا الحوض، الحوض النبوي الذي يسقط فيه ميزابان من الكتاب والسنة، من كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الموردين والمشربين. ولهذا يقال للضال هذا مشربه من كذا، مشربه يعني منين شرب، شرب من كذا وكذا، من الضلال مشرب، كما يشرب الماء يشرب الفكر والاعتقاد. نعم.
فرأتهم المنطقة جرى كل من أوزان والأغزان والأنسان،
القلوط اللي هما محط قتلار بلاد الشام يشبههما مذهب أهل التعطيل، لأنه مرتبط بالأفكار الخبيثة والآراء المنحرفة والأقوال الساذجة، يجتمع فيه كل شر. نعم.
وتكاسلتم عن
تفعلون للود من رفض الشريعة خير كالثاني. نعم، تكاسلتم عن ورود الشريعة فهبطتم إلى ورود القلوط والموارد الخبيثة، فيا خيبة الكسلان مثلكم، لأن طلب علم الشريعة يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مشقة، صبر، تحمل، لأنه ارتفاع وعلو. أما الورود على مثل هذا المجرى الخبيث هذا سهل، لأنه انحطاط وانحدار، وهذا سهل على الإنسان، لا يبين كلافة ولا يبين شك. نعم. نقف على هذا. يبين أقوال أهل الضلال في تلخص أهل السنة ونسبهم بالألقاب الشنيعة كثيرا منهم. سبق بيان قولهم أنهم حشوية ورد النار عليهم، وبيان معنى الحشوية. وهنا يقولون إنه مجسمة، مجسمة يعني يصفون الله بأنه جسم، لأنهم يثبتون له الصفات، والصفات لا تكون إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فهذا فيه تشبيه وفيه تجسيم. وقد أجاب النووي عن هذا لأن هذا من البهتان، فإن إثبات الصفات لله عز وجل كما جاءت في القرآن والسنة لا يقتضي التجسيم، لأنها صفات تليق به جل وعلا، ولا تشابهها صفات الأجسام من المخلوقين. وأيضا لفظ الجسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فهو من مصطلحات علماء الكلام. نحن لا نلتفت إليه، نحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه كما أثبتها له رسوله، سواء سميتم هذا تجسيما أو لم تسموه، ما هذا لا يهمنا. لكن إن كان عندكم من إثبات الصفات تجسيم فاشهدوا علينا لأننا مجسمة، هذا لا يضرنا إذا سميتمونا بهذا الاسم ما دمنا على الحق. فالعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق. فإذا كان إثبات الصفات تجسيما عندكم فنحن لا نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه. وهذه صفة ظاهرة على أهل الضلال أنهم يصفون أهل السنة بالمجسم. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، وأكثر ما يطلقون هذا على الحنابلة. إذا قيل حنبلي معناه عندهم أنه مجسم، لأن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يثبت لله الأسماء والصفات، ويقول بالحديث، وهو من أئمة أهل الحديث، فهو إمام المجسمة عندهم. والحنابلة هم في مقدمة المجسمة عند أهل الضلال. فبمجرد ما يقال حنبلي هو عندهم مجسم. نعم.
أم لا تلقينة مجسمة نوع بكثة مسافة جامل تستاني.
يقولون بهذه الألفاظ مشبهة لأنهم يثبتون عن الله الأسماء والصفات، وإثباتها عندهم تشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات بزعمهم توجد في المخلوقين، فإذا أثبتت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح ومكرر، أن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، بل تليق به سبحانه وتعالى. فهناك فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته. مجسمة عرفنا معنى المجسمة، نوابتة بمعنى أنهم شيء حادث في الإسلام، لأنهم يدعمون أن إثبات الأسماء والصفات شيء حادث نابت في الإسلام. وهذا جحود لما كان في الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح من أن إثبات الأسماء والصفات جاء به الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أمرا حادثا. والحقيقة أن هذا يطلق عليهم هم المبتدعة وهم النوابت الذين أحدثوا في الإسلام ما ليس منهم، فهم يلقبون أهل السنة بما ينطبق عليهم هم. نعم.
كم نعمل أمثلة مجسمة نعم لتكن سبب جامل الثاني
الناس عن أهل السنة والجماعة، هذا هو الغرض. وهذا متكرر من أهل الضلال في كل زمان، يختارون الألقاب التي تنفذ ويلصقونها بأهل الحق وأهل الاستقامة من أجل التنبيه. كما يفعل الشيطان وأتباعه من السحرة الذين يفرقون بسحرهم بين الناس وبين المرء وزوجه. السحر منه شيء ينفر ويفرق بين الأحبة وبين المرء وزوجه. ففعل هؤلاء المبتدعة والضلال مثل فعل الشيطان فيما يفرق به بين الناس من السحر وغيره. نعم.
ما نذكرهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله
والقرآن. الحقيقة ليس لهم ذنب إلا أنهم أخذوا بنصوص السنة ونصوص القرآن، هذا ذنبهم عند أهل الضلال، وهذا ليس بعيب وليس بذنب، فله الحق. كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟ هل هذا يقتضي المدح ولا يقتضي الذنب؟ هم جعلوه يقتضي الذنب، وهو في الحقيقة يقتضي المدح والتزكية. وهذا من إغراقهم في الضلال، حيث سموا الحق باطلا والباطل حق، والذم سموه مدحا والمدح سموه ذما، من كتاب في طريق. نعم.
ما نذكرهم والله الا انهم اخذوا بوحي الله والقران، واخذوا بشيء تكيدون مقاله غير الحديث والمحتوى القران،
اخذوا بالنصوص وابوا أن يتحادوا لأي مذهب إلا للقرآن والسنة، هذا ذنبهم. نعم.
وأبوا يدينوا بالذي دلتم به من هذه الآراء والهذيان.
نعم. أبوا أن يأخذوا مذهبكم الذي هو عبارة عن هذيان وآراء رجال ليس فيها وحي من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما هي فرهات وأباطيل وهذيان منمقة ومزوقة أخذتم بها. هم لم يرضوا بهذا، لا يرضون بالكتاب والسنة ومذهب السلف بديلا، هذا ذنبهم عندكم. نعم.
وقروا بالأوقاف إن طيب
فمن صحيح كل من قرآن، وصفوه يعني الرب بما في الوحي قرآن والسنة، وهل الذي يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يعتبر مذموما ومخالفا؟ نعم. نعم. نحن لا نترك الحق من أجل هذا اللقب، إن كان معنى المجسم الذي يثبت الأسماء والصفات لله كما جاءت في الكتاب والسنة فأهلا بذلك، ولا نعبأ بهذا اللقب الذي قلته. فالمؤمن لا يريد، المؤمن إذا تمسك بالحق لا يضره ذم الذامين وتنقص المتنقصين وما يوضع عليه من الألقاب، لا يهمه ذلك ولا يصرفه عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مذمم له محمد وأنه وأنه، وما صرفه ذلك عن الحق ولا التفت إلى ذلك. نعم.
إنا مجسدة بحمد الله لم نجهل صفات الخارج الديان، وقال ما قال لهم منا بمن الله جسم يخرج البركان.
نعم. نقول الجسم هذا لفظ محدث من عندكم أنتم الذين وضعتوه، أما نحن ما تكلمنا فيه ولا قلنا إن الله جسم، أنتم اللي تقولون هذا، فكيف تنطقون بلا ما أحدثتموه أنتم؟ أهل السنة ما يعرفون لفظ الجسم، وليس لفظ الجسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا من اصطلاحات المتكلمين. فنحن لا نثبت الحق من أجل هذا. نعم.
والله يعلم أننا في وقته لم نعدو لقد قال القرآن.
نحن متمسكون بالقرآن، نقول بما جاء به القرآن، وليس في القرآن لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين، فهو لا يضرنا ولا يعيبنا، عيبه عليكم أنتم. نعم.
والله يعلم أننا في وقته لم نعلم ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله والصالح المنصوب في القرآن أو قاله أصحابه من شره فهو رسول وقدح الإيمان.
نعم، ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خير القرون قرني، هذا ثناء على الصحابة كلهم، على الصحابة كلهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون وأفضل القرون. وما مدحهم الله ومدحهم الرسول إلا لأنهم على الحق يمسكون بالحق. أبارك الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قالوا أصحابي، فنحن على ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فعلى ما قاله الجامع بن صفوان وما قاله أهل الضلال وما قاله الفلاسفة، فلاسفة اليونان والرومان، هذا هم سلفكم، أيهما على الحق، الذي سلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم الذي سلفه الجهم وفلاسفة اليونان والرومان وأهل الضلال؟ نعم.
أمره تسليما وتشبيها فنادى به بذلك الفتيان.
لا يزهدنا بالحق انكم تسمون تسليم او تسمون تشبيه او تسمون حشوية، سموه ما شئتم، نحن لا نعبأ بهذه التسمية، نحن لا نزهد الحق ابدا، وانتم تقصدون من هذه الألقاب تنفيرنا عن الحق، ونحن لا نذهب في الحق أبدا، فقولوا ما شئت. نعم.
بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان.
نعم.
إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده بالإحسان.
هذا فرق كبير، وهو أننا نؤمن بألفاظ القرآن والسنة ومعانيهما، مثبت اللفظ والمعنى، أما أنتم فلا تثبتون، لا تثبتون اللفظ ولا المعنى، لا تثبتون المعنى لأنكم تقولون إنه مجاز ليس حقيقة، ولا تثبتون اللفظ لأنكم تقولون إنه ليس كلام الله، إنما هو مخلوق، إنما هو مخلوق وليس هو كلام الله، فلا تصفون الله بالكلام ولا أن هذا القرآن كلامه، فأنتم لفيتم اللفظ فقلتم ليس هذا القرآن كلام الله، ونفيتم المعنى فقلتم ليس هذا على حقيقة وإنما هو مجاز، فنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى، هذا صحيح. الجهمية ينفون اللفظ، يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، وكذلك الأشاعرة وكذلك المعتزلة كلهم يقولون ليس كلام الله، ينفون اللفظ حتى وينفون الحقيقة أيضا، يقولون إنه مجال ليس حقيقة. فهذا فرق ما بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلال، أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ والمعنى ويقولون هو كلام الله حقيقة لفظه ومعانيه. وأما أهل الضلال فلا يثبتون الاثنين، لا اللفظ ولا المعنى. هذا فرق عظيم بين أهل السنة وأهل الضلال. نعم عجب.
بل بيننا قول لطيف بل هو قول عظيم لأنه عينان.
نعم هذا فرق واضح. نعم
إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو المراد بالبيان. لكن لديكم كبير غير مراد أن المراد
المحقق
بالبطلان. لا فكلامه فيما لديكم لا حقيقة قد تشكروا تبدو إلى الأذهان.
إنما هو مجاز، مجاز هو على ظاهره، ليس على ظاهره عندكم.
في مثل آيات الحدود وسائل الأوصاف وهي القلب للقرآن.
نعم عندكم من آيات الصفات آيات العلو والاستواء ليست على حقيقته ولا على ظاهرها، وإنما هي مجاز ومؤولة، مع أن هذه النصوص هي قلب القرآن، نصوص التوحيد والأسماء والصفات هي قلب القرآن، يعني خلاصة القرآن وروح القرآن، لأنها التوحيد والتوحيد هو الأصل. نعم. فالقول
ربنا ليس حقيقة فيما أتيتم يا
بل بل توحيد. رأيت أسدا وأنت تريد رجلا شجاعا، فلكل أحد يقول كذبت لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا، فيجوز نفي أنك ما رأيت أسد وإنما رأيت رجلا. وكذلك نصوص القرآن إذا كانت على المجاز يجوز نفيها ويقال ليست صحيحة، ليست صحيحة، استوى على العرش هذا ليس صحيحا، لم يستوي على العرش، انما هذا مجاز عباره عن الاستيلاء على العرش او السلطان او الغلب، فيجوز نفي استوى على العرش من باب استولى او ملك العرش او ما اشبه ذلك. وهذا من اعظم الكفر واعظم الضلال. نعم. وهو كلام غيره عندكم، وأيضا ليس له حقيقة وإنما هو مجاز، فنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى. ماذا بقي عندكم إذن من الإيمان؟ هذا مذهبهم، هذا مذهبهم الذي يصرحون به في كتبهم. نعم.
ونصيبنا
إثبات ذاك جميعه. إثبات ذاك جميعه اللفظ والمعنى. الحمد لله، نحن نقول إنه كلام الله تكلم الله به حقيقة، ومعانيه أيضا مرادة حقيقية وليست مجازا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ونصيبنا إثبات ذاك جميعه
لفظا.
ونصيبنا
من ذاك جميعه بدل من ذاك. نعم.
ونصيبنا إحدى هدى تدريبه لما نعنى ذات إحدى ثاني.
هذا مذهب السنة والجماعة أنهم يثبتون اللفظ والمعنى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم.
ونظيمنا
من ذات ذات تجريره لفظا ومعنى ذات إثبات
اللفظ وإثبات
المعنى. نعم. فما المعطل في الحقيقة غيره لغض بلا تجريم ولا عدوان. من المعطل؟ يعني الذي نفى. المعطل معناه النافي. المعطل معناه النافي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك سموا بالمعطل. نعم.
وإذا
سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق، وأما سبكم فهو حقيق لأنكم أهل ضلال وأهل باطل. السلام على رسول الله. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مخازي الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات وما يصدر منهم ومن أئمتهم من كلام قبيح مع نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يريدون رد الناس إلى علم الكلام وقواعد المنطق ويتركون الاستدلال بالكتاب والسنة، أما ذكر هذه الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج الفرقة الضالة التي ضلت بسوء الفهم، وذكر أن الخوارج أحسن حالا منهم على ضلالهم، هم أحسن حالا من هؤلاء. خشي رحمه الله بعد ذلك أن يقول قائل إنك شددت عليهم أو نسبت إليهم ما لم يقولوا وقولتهم أشياء ما قالوها، فأجاب عن ذلك بأن تراجع كتبهم. لا شك أن كل ما ينسب إلى شخص لا يصدق مجرد نقول يقولها الناس عن الشخص هذا لا يصدق، بل لا بد إما أن يسمع من كلامه النطق بما نسب إليه، وإما أن يرجع إلى كتبه إن كان ميتا، يرجع إلى كتبه فكتبه تنبئ عن مذهبه وعما يراه. وهذا هو الواقع من هؤلاء، فمن شك فيما ذكره الناظم عنهم فليراجع كتبه، كتب المعتزلة والجهمية ومن أخذ ما أخذهم من الفرق الضالة، راجع كتبهم يجدها مشحونة بهذه الطوام وهذه الافتراءات، مثل كتب الرازي وكتب الزمخشري وكتب الجويني أبي المعالي الجويني وغيرهم من علماء الكلام. وعلى الأقل يراجع المختصرات العقائد التي تدرس الآن في البلاد الإسلامية من عقائدها، مختصرات يجد هذا الكلام فيها، فهو لم يتجن عليهم ولم ينسب إليهم شيئا، بل إنه لم يذكر إلا بعض ما قالوه. ولا بد لأهل الحق أن يطلعوا على كلام أهل الباطل لأجل أن يردوا عليه ويحذروا منه، ولا يجوز السكوت عن هذه الفرق وهذه الضلالات وهي تطبع وتنشر ويقوم على طبعها قوم يحققونها ويبرزونها وينشرونها بين الناس. هذه سموم مخدرات، بل هي أشد من السموم والمخدرات، يجب محاربتها والكشف عنها والتحذير منها حتى لا تقتل من لا يعرف حقيقتها. لا بد من هذا، لا بد من فضح الباطل، كشف الضلال والرد على أهله، ولا بد من التثبت أيضا فيما ينسب إلى الناس، فلا يكتفى بنقل فلان أو قول فلان، وإنما يرجع إما إلى كلامه وسماع كلامه إن كان موجودا، أو يرجع إلى كتبه وما دونه فيها. نعم.
يعني يقول بأننا إثنى عليك
كتب كتب أهل الضلال الموجودة الآن في الساحة، وهي كبيرة، فقد نشط أقوام لنشرها وتحقيقها وطباعتها بأفخر الأوراق والتجليد، أظهروها للناس، اشتد الخطر الآن مع شدة الجهل عند أهل السنة، الجهل الآن كثير، يخشى أن تروج هذه الكتب على شباب المسلمين وعلى شباب أهل السنة فينحدروا من مذهب أهل السنة إلى مذهب هؤلاء، الخطر شديد جدا. نعم.
يا من يقول بأننا عرفنا عليك إن كتبهم تنبئك عن تشكاني، فانظر ترعنا في النرى أن كتبتها حذرت عليك مقاصد الشيطان.
يقول رحمه الله هذه الكتب مشحونة بالأباطيل أشد مما ذكرناه عنه، ولكن لا يجوز أن يطلع عليها إلا من عنده بصير وعنده علم يميز بين الحق والباطل، لا يطلع عليها إلا أهل العلم المختصون المتخصصون في العلم. وأما من علمه قاصر وفهمه ضعيف يقول نرى لك تركه، لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، لأن غير المتمكن قد تروج عنده هذه الزخارف لا سيما وأنهم أهل جدل وأهل خصام وعندهم قوة مناظرة وحجاج، فالجاهل يظن أن ما يقولونه حق، كما قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، هم يزخرفون القول ويموهونه حتى يخيل للجاهل أن ما قالوه هو الصواب، فلا يطلع على هذه الكتب إلا أهل الاختصاص من أهل العلم. ومن وقع في يده شيء منها وهو يتقاصر فهمه عنها فليراجع أهل العلم ويسألهم عنها ولا يأخذها قضية مسلمة، فإن الأمر خطير، لغالك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فيها مصائد، فيها مصائد محمولة، الذي لا يعرفها يقع فيها. نعم.
فشفاؤها والله أمي على أرضها
بشفاء صادر الطيران، الشفاء التي تنصب لصيد الطيور هذا تشبيه، تشبيه بما في هذه الكتب من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تنصب للطيور ويجعل فيها الحب، يأتي الطائر يريد الحب فيشتبك بهذه الشباك ولا يتخلص منها. كذلك طالب المبتدئ اللي ما عنده تمكن يأتي يريد ما في هذه الكتب من علم ولكن فيها شباك تمسكه وتؤثر فيه وفي فكره وعقله، لا يستطيع التخلص منه. أما العالم المتخصص فإنه لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الأمور ولا ينخدع بها، لأنه يصبر أغوارها ويعرف بطلانها ولا تروج عليه هذه الترهات، ولا يبتغي بالكتاب والسنة بديلا مهما كان. نعم.
فشفاؤها والله أنها نصبها من بجناح قاطر الطيران،
شوف قاطر الطيران، أما الطائر القوي القادر على الطيران هذا لا تمسكه الشفاء تخلص منه، ولكن الطائر الضعيف أو الطائر الذي طيرانه ضعيف لا يستطيع التخلص منه. هذا تمثيل للإنسان اللي ما عنده مدارك ولا عنده فهم، مثل الطائر ضعيف الطيران إذا قرأ بهذه الكتب انخدع بها وظنها حقا وأعجبته، أما العالم المتمكن فهذا لا ينخدع بها، وليس قصده من مطالعتها ليس قصده التعلم منها، وإنما قصده أن يكشف ما بها من ضلال. ولذلك في المكتبات الإسلامية قسم يضعون فيه الكتب الخطرة يسمونها ذات الاطلاع المحدود، ما يطلع عليها إلا أهل الاختصاص، ولا توضع في أيدي رواد المكتبات والمطالعين، إنما تكون محدودة الاطلاع، لا يطلع عليها إلا أهل الاختصار فقط. نعم.
إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان،
إذا وقع فيها ما يستطيع يتخلص منها، ترك الأغصان الرفيعة والثمار الطيبة التي هي الكتاب والسنة وعلم السلف، ووقع في هذه الحفر والشباك ولا يستطيع بعد ذلك الصعود من هذا المأزق لأن ما عنده تمكن. فهذا تشبيه بليغ وتحليل أكيد للناشئة وللمبتدئين في طلب العلم ولمحدودي المعلومات، تحذير لهم من هذه الكتب. نعم.
ويظل يحفظ ذلك في خلقه ويغلق عنه فوجة الحيدان.
إذا وقع في القفص لا يستطيع يخرج منه، لأن الفتحات التي بين عيدان القفص ضيقة ما تخرج. كذلك طالب العلم الضعيف أو قليل العلم لا يستطيع أن يخرج من هذه الشبه وهذه الأباطيل، بل تكبله وتأسره لا يستطيع الخلاص منه. وسيضرب لكم مثلا به هو بنفسه، هو قد وقع في هذه الأشياء في أول عمره وأعجب بهذه الكتب ولم يقدر على التخلص منها، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتلمذ عليه فأنقذه الله به منها وهداه إلى الطريق الصحيح. نعم، يعني يحكي لكم حكاية مجرب، هي حكاية إنسان يتخرص أو، وإنما هي حكاية مجرب جربها بنفسه. نعم.
وتأخذهم طريقا لا أطيبا ثمرات في عال من الأمثال، وأتى إلى تلك المتاهل يبتغي فقد أشفى الحشرات والصيان.
نعم، يقول الذنب ذنب هذا الطائر، وبالتالي ذنب طالب العلم الذي ليس عنده تمكن. فالطائر ترك الثمار الشهية والأغصان العالية ونزل إلى هذه المجازر وصار عليها شباك مسكته لم يستطع التخلص. كذلك الطالب وغير المتمكن ترك الكتاب والسنة وعلوم السلف ونزل إلى هذه الكتب الرديئة والأفكار المنحرفة فصار يطالع فيها ويصرف وقته فيها حتى أسرته ولم يستطع التخلص منها والصعود إلى العلوم النافعة. فيا له من تحذير بليغ، تشبيه دقيق منه رحمه الله. نعم.
يا رب الله بعرشه نصيحة
من حسن،
يا قوي والله عظيم نصيحة من مشرق وأذل لكم معواني، جفرت هذا كله ووقعت في تلك الكتاب وقلت لا غيراني.
نعم، يضرب لكم مثلا بنفسه مجرب هذه الأمور، يحكي لكم حكاية مجرد انه طالع في هذه الكتب وليس عنده تمكن فتأثر بها، وكان في الاول ذا طيران، كان بالاول حر، لكن لما قرأ اسرته وامتنع ومنعته من الطيران. هذا تشبيه بليغ، وانه ما زال يعاني منها حتى هيأ الله له من خلصه من اهل العلم. نعم. يا قوم،
يا قوي والله العظيم نصيحة من مشرق وأقل معواني،
ترى يخاطبكم أنتم هم، يعني بس فقط الأولين أو المعاصرين، يخاطب أجيال المسلمين في كل زمان في كل مكان. نعم.
يا قوي والله العظيم نصيحة من مشرق وأقل معواني،
معوان يعني يعينكم من العون. نعم، نصيحة من مشفق وأخ، ومعلوم أن الأخ والمشفق يمحض النصيحة ويخلصها خلاف الغاش والمخادع. نعم.
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبهات وكنت لا غيراني.
نعم.
حتى أن هذه الخلاف بقوله من ليس كمثله يدي ولساني،
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحضر معناه العالم الغزير العلم، وأرض حران بلاد في أقصى بلاد الشام، في أقصى بلاد الشام، وهذه منشأ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك يقال له الحراني نسبة إلى حران، فلما جاء التتار وداهموا البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم انتقل من أرض حران إلى دمشق، وكان معه ابنه أحمد هذا شيخ الإسلام، كان معه صغيرا، كان معه صغيرا، وجاءوا بمكتبتهم على عربة يجرونها من حران إلى دمشق. فنشأ شيخ الإسلام بن تيمية في بلاد الشام في دمشق، وأخذ عن العلماء وعكف على كتب السلف وتروى منها، تبصر فيها حتى تمكن من العلم النافع والبصيرة النافعة، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبسبب حسن النية وتحري الحق، هبة من الله سبحانه وتعالى في وقت مظلم، وقت فتن وحروب، وهؤلاء المعطلة مستولون على البلاد على القضاء وعلى الفتوى وعلى التدريس، وفي هذا الجو المظلم أظهر الله هذا العالم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، من رحمته بالمسلمين، أنه كلما اشتد الظلام يقيض الله للمسلمين من يدلهم على الطريق. مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في جو مظلم، كل البلاد كلها على مذهب المعطلة إلا ما شاء الله، عبادة القبور والأضرحة حدث ولا حرج، والجهل متفشي، لكن يسر الله له وتعلق بطلب العلم من صغره، وأعجب بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قرأ ونسخ منهم الكثير، وتزود بالعلم من أهله في الفقه، تتلمذ على الفقهاء في عصره، وأما في العقائد فتتلمذ على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مع فهم ثاقب عطاه الله إياه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يشبه تماما شيخ الإسلام ابن تيمية في نشأته وفي وقته وبلاده، يتشابهان جدا.
حكم أتى من أرض حران فيا أهلا لمن قد جاء من حران، فالله يجزي الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
هذا وفاء، هذا وفاء منه لشيخه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي مع شيوخه الذين دلوه على الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب والهلاك، أن يعترف بفضلهم وأن يثني عليهم ويدعو لهم، هذا من الوفاء. نعم.
أخذت يداه يدي وسار فلم يمر حتى أراني مصرح إيماني.
أخذت يدا شيخ الإسلام ابن تيمية يدي ابن القيم، أمسكه ولم يتركه حتى أراه مطلع الإيمان من الكتاب والسنة، أورده الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، وتروى منهما وشرب منهما، وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء، هذا إنقاذ، هذا إنقاذ من الله سبحانه وتعالى. وتتلمذ على شيخ الإسلام علماء آخرون غير ابن القيم، لكن ابن القيم هو أبرزهم، وإلا ابن كثير والذهبي والمزي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حملوا دعوته من بعده، قاموا بها ونشروها. نعم. منبع العلم من المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي منبع العلم، والكتاب والسنة مع مكة المشرفة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة لأنها أرض دار الهجرة موطن الجهاد، فمنبع الإيمان هو من أرض الحجاز، من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره خصوصا المدينة. وأما منبع المنطق وعلم الكلام والضلال فهو أثينا بلاد اليونان، هي التي استورد منها علم المنطق وعلم الكلام. وفرق بين الموضعين، المدينة النبوية وأثينا بلاد الكفر والإلحاد والضلال، فهؤلاء استمدوا علومهم من أثينا عاصمة اليونان، يعني علومهم من اليونان. وأما أهل الحديث فهؤلاء علومهم من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورأيتها سهرا عظيما شكلها محجوبة عن زمرة العميان.
لم يلتفتوا إليها، هؤلاء لم يلتفتوا إلى المدينة ولا ما صدر منها، وإنما يلتفتون إلى بلاد الغرب وبلاد اليونان، كان أشهر البلاد الغربية في ذاك الوقت التي فيها الفلاسفة وفيها علم المنطق وعلم الجدل والكلام هي اليونان. نعم.
ووردت أكوابا هناك كثيرة مثل الوجوه لوالد القرآن، ورأيت حرف الفرد للصرف الذي لا زال يسقط فيه ميزان، في ذات سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان.
يعني
ورأيت حوض الخوض للطاق الذي لا زال يسقط منه ميزانان، ميزان سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان.
يعني حوض الشريعة، شبهه بالحوض النبوي الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وترده أمته يوم القيامة ويشربون منه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك حوض الشريعة التي أورثها محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فالحوض الذي في القيامة يشرب فيه ميزابان من الجنة، والحوض الذي حوض الشريعة الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يشرب فيه ميزابان من الكتاب والسنة، من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يشبه الحوض الدنيوي حوض الشريعة وما يستمد من الماء والعلم بحوض القيامة الذي يشرب فيه ميزابان من الجنة و أكواب عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض لا يرده إلا أهل السنة، أما أهل البدعة فإنهم ينادون عنه يوم القيامة. كذلك حوض الشريعة في هذه الدنيا لا يرده إلا أهل السنة، أما أهل البدع فإنهم ينادون عنه. فمن لم يشرب من حوض الدنيا لم يشرب من حوض الآخرة. نعم. وقولي وميزاب قول الله، ميزاب السنة وميزاب القرآن. نعم. هنا يعني فيه تقدير وميزاب قول الله، لكن النظم لا يستثنى. هنا
ميزان سنته
وقول إلهه، يعني وميزان قول إلهه. نعم. ميزان سنته
وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان.
نعم، الكتاب والسنة الحمد لله محفوظان وموجودان، ومن أراد الهداية وجدها في هذين المصدرين العظيمين، لأن الله تكفل بحفظهما، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أمن أراد الهداية فهي في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح ميسره لله الحمد. نعم.
فالناس لا يريدونهم إلا من الآلاف أفراد له في نار.
لا يرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراد، أما أكثر الناس فلا يريدون حوض القرآن والسنة حوض الشريعة، وإنما يريدون موارد الضلال والمصادر الباطلة في موارده أكثر الناس. نعم.
ورأت إذا زمنا في الحسر بها ورأتم أنتم على ذكرهاني.
نعم.
فبحق من أعطاك هود العز والإرصاد والتصديق في العرفان.
يتهكم بهم، يقول بحق من أعطاكم هذا الفهم الذي زعمتموه لأنفسكم وأنكم أنتم أهل الحق، وأنتم بعد ما بينا لكم صفات أهل الحق وصفات خصومهم، من هو الأولى بهذا اللقب الذي تقولونه؟ من هو الأولى بوصف الخوارج، نحن أم أنتم؟ نعم.
فبحق من أعطاه هود العبد والفضل والتفصيل في العرفان.
على حد قولهم، والله ما نسلم لهم أنهم أهل فهم وأهل عرفان، وإنما هو على حد قولهم أنهم هم الذين يفهمون وغيرهم ما يفهمون. نعم.
من لا عليه حوالي بعد ذا أنتم أم الحسوي ما فعل
حسوي.
من دعا على هذه الخوارج بعدنا أنتم أمير حكمهما ترياني.
لأنهم قالوا إن أهل السنة خوارج، يشبهون الخوارج، فلما بين أوصاف أهل السنة وأوصاف خصومهم طالبهم بأن يبينوا من هو الأولى بهذا الوصف ومن هو الأقرب إلى الخوارج أو الأشبه بالخوارج. نعم.
والله
إذا أنتم لدى الحشوية لن أن يقدمكم على عثمان. الحشوية لهم يسمون أهل السنة حشوية، بمعنى أنهم فضول في الناس ما لهم قيمة، حشو، الحشو اللي ما له قيمة، فأهل السنة عندهم حشو، ما عندهم، ما لهم فائدة ولا وجود في المجتمع، فهو يتنزل معهم، يقول هل تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمون أنكم على الحق وأنكم أهل العلوم وأهل المعرفة؟ أنصفونا أينا على الحق بعدما ذكرنا لكم أوصاف الخوارج وأوصافكم وأوصاف أهل الحديث وأهل السنة؟ بينوا لنا من هو الأولى بهذا اللقب. نعم. اللي تسمونهم حشوية أم أنتم؟ نعم.
والله ما أنتم لدى الحشوية لكي يقدمكم على عثمان. فما من فاروق والصديق فضلا عن رسول الله والقرآن. والله لو أنفقتم لرأيتم
الحشوية حامل راية الإيمان. لو أنفقتم رأيتم هذه تسمونه حشوي، هو حامل راية القرآن، لأنه هو المتبع للكتاب والسنة، فهو حامل راية القرآن في الحقيقة، أنتم تسمونه حشوي. وهذا الحشوي كما تزعمون لا يقدمكم على صحابة رسول الله، لا سيما الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن يقدمكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن، مهما قلتم فلن يلتفت إلى قولكم. فأنتم تنحون منح اليونان ومنح الفلاسفة ومنح ابن سينا والفارابي وأقطاب الفلاسفة وعلماء الكلام، وأما هل يسمونه حشوي هذا يتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم. لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله شيئا، هذا اللي يسمونه حشو، لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله قول أحد. نعم. سلام رب العالمين وسلام الرسول في قلب السني المتبع للسنة مذهب السنة أعظم من أن يحرف أو يقدم عليه شيء أو يوصف بأنه ظواهر لا تفيد اليقين كما يقول هؤلاء، يقولون نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد اليقين، وأما الأدلة العقلية المبنية على المنطق وعلم الكلام هذه تفيد اليقين، هذا منهجهم. ففرق بين الرجلين، بين السني وبين المخالف. نعم. الولاية يعني المحبة والموالاة لأقطاب أهل الضلال، لأقطاب أهل الضلال. أبو علي بن سينا رأس الفلاسفة، وأيضا هو وأبوه من الباطنية، وأبو نصر الفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني، والمولود من صفوان وهو الجهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء هم أقطاب هؤلاء وقدوتهم الذين أخذوا عنهم عقيدتهم وعلمهم. أما السني فأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من الصحابة. نعم. فقارن بين هؤلاء الرجال مع أولئك الذين أخذ عنهم هؤلاء ابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان واصل بن عطاء إلى آخر القائمة من أهل الضلال. نعم.
أو لن يتابعهم على كفرانهم أو لن يقللهم من العميان.
نعم.
يا قومنا بالله تحبوا وانظروا وتبصروا في السر والإعلان، نظر رجل اجتمه ناقات الكم مثنى على هذا ومن وحدان.
يقول لهم فكروا تأملوا، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، كما قال الله لكفار قريش ما بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنتم يا جماعة الجهم بن صفوان فكروا، فرادى ومثنى اجتمعوا اثنين اثنين او على واحد واحد وتذكروا، ميزوا بين هذا وهذا. هذا الشيء. الشيء الثاني، ندعوكم الى المناظره لما بيننا وبينكم، ندعوكم الى المناظره لما بيننا وبينكم، كل يدلي بما عنده ويجيب عن حجه خصمه، وبذلك يظهر المحق من المبطل. هذا تحدي لهم، تحدي لهم. نعم.
أي القواعد بعد ذاهبنا إلى قول الرسول ومحكم القرآن. فإذا تبين لها إما تكبر أو تعلم
بعد التفكر أو المناظرة، إما أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين، وإما أن تعدوا أنكم مخالفون للكتاب والسنة جهارا. أعلنوا هذا، إما اتبعوا وإلا أعلنوا المخالفة، وإلا أعلنوا الحرب فيما بيننا وبينكم. لا بد من هذه الأمور الثلاث. لا انتهى من رد تلقيبهم أهل السنة للخوارج، وانتقل إلى لقب آخر يلقبون به أهل السنة ويقولون لهم الحشوي. حشوية بمعنى أنهم لا قيمة لهم في الناس، أنهم حشو. الحشو هو الشيء الذي لا قيمة له، تقول هذا كلام حشو يعني لا فائدة فيه، وهؤلاء حشو بمعنى أنهم لا قيمة لهم. هذا رأي أهل الضلال في أهل السنة، أنهم حشو ويلقبونهم للحشوية. لماذا؟ لأنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم، أما أصحابهم فإنهم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنطق وعلم الكلام، فهم أهل العقول وأهل الرأي الشديد بزعمه. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن فيه من يلقب العلماء المتبعين للكتاب والسنة والفقه الصحيح لأنهم علماء حيض ونفاس، وأما أهل العقول فهم أهل فقه الواقع، ألا هم أهل العقول وأهل المعرفة الذين يدرسون أحوال الدول والسياسات، وهذا فقه الواقع يسمونه، وأهله هم أهل البصيرة. أما اللي ما همهم إلا دراسة الفقه، كتاب البيع، كتاب المواريث، كتاب النكاح، كتاب كذا كتاب كذا، يقولون هؤلاء ما يعرفون الأمور ولا عندهم بصيرة. هذا فيه شبه من أولئك الذين يحكي عنهم ابن القيم، إنهم يسمون أهل السنة بالحشوية الذين لا قيمة لهم ولا فهم عندهم. فلينظر الإنسان إلى المواريث، مواريث أهل الحق ومواريث أهل الباطل. وهذه المقالة ما هي من هؤلاء، وإنما جاءت من دسيسة الأعداء، راجت على بعض شباب المسلمين. هذه دسيسة من الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين مع الأسف. ولا نتهم شباب المسلمين إن شاء الله بالضلال والانحراف، لكن نقول انخدعوا بهذه المقالة، انخدعوا بها. فالواجب عليهم أن يعملوا أفكارهم ويتبصروا في هذه المقالة ومن أين صدرت وما المقصود لنا. المقصود التفريق بين علماء الأمة وشباب المسلمين، هذا هو المقصود. وإذا انفصل شباب المسلمين عن علمائهم تمكنوا من إغلالهم وقيادتهم، نسأل الله السلامة. الواجب على شباب المسلمين الرجوع إلى الحق وعدم الانخداع بهذه الأفكار الوافدة الخبيثة. ولا نحن لا نتهمهم إن شاء الله بالانحراف أو سوء العقيدة، لكن راجت عليهم هذه الشبهة وهذه المكيدة التي هي من أعداء المسلمين. نعم.
وغير من هو أغلى من وصف مجموعهم هذا اللقب من الصالح الكريم.
نعم.
وذكر أول من لقب أهل السنة من أهل البلاد.
نعم.
ومن أعجابه قوله لمن اهتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعلنها شوى في الجنود وقبة في أمة الإنسان.
لا قيمة لهم، فضلة وحشو ولا قيمة لهم. لأن ما عندهم إلا قال الله قال رسول قال أبو بكر قال عمر إلى آخره، ما عندهم علم بقواعد المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل وإلى آخره، هذا هو العلم عندهم. نعم. ثم اختلفوا في تفسير الحشوية، فمنهم من يفسر الحشوية بأنهم الذين لا قيمة لهم في المجتمع، لا قيمة لهم في المجتمع وأنهم فضلة لا قيمة لهم، وهذا رأي علماء. أما جهالهم فيفسرون الحشوية لأنهم وصفوا الرب بأنه في السماء، وإذا كان في السماء معناه أنهم حشوه داخل الكون، حشوا الله داخل الكون تعالى الله عما يقولون، ويفسرون فيه لأنها للظرفية، فأمنتم من في السماء لأنها للظرفية، ولا يعلمون أن في هذا تأتي بمعنى على، من في السماء يعني على السماء، كما في قوله سيروا في الأرض يعني على الأرض، فبصيروا في باطن الأرض، ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. هذا إذا فسر في السماء بالأجرام العلوية المبنية الطباق سبع الطباق، أما إذا فسر السماء بالعلو فتكون فيه على بابها، تكون فيه على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وليس معنى ذلك أنه يحويه شيء من مخلوقاته، فهو أكبر من جميع المخلوقات، وما السماوات والأرض بالنسبة إليه إلا كخردل في كف أحد، وكيف يكون العظيم داخلا في الشيء الصغير الحقير، والسماوات والأرض ومن فيهن محتاجة إلى الله عز وجل، هو الذي يمسكها، هو الذي يمسكها من الزوال والاضطراب، فهي محتاجة إليه، فكيف يكون هو محتاجا إليها وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. فهم لم يعرفوا قدر الله، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، وعرفوا عظمته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فمن هو الأولى بالضلال، الذي يصف الله أنه في السماء كما وصف به نفسه، أو الذي يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارج ولا إلى آخر فيصفه بالعدم تعالى الله عما يقولون؟ نعم.
ولو جاهلهم بأنه
حشر وفالعباد بداخل الأكوان، حيث قالوا إنه في السماء كما قال الله تعالى. نعم.
إذ قولهم فوق العباد وفي السماء إذ رفضوا الملك ورفضوا الطالي، ظن الحمير بأن فيه رفضة والرحمن مأمورين بضرب
مثالي، ظن الحمير وصفهم بالحمير للبلادة، حمار بليد، وصفهم بالحمير لبلادة أفهامهم وعدم فقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث فسروا فيه بالظرفية، وفيه ليست بالظرفية. نعم.
والله لم يكن بدام فرقة قالت في زمانها الأزمان،
ما قال أحد من الخلق مؤمنهم وكافرهم، ما قال أحد من الخلق إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويض، هذا ما قاله أحد فضلا عن أهل السنة الذين هم أهل العلم والبصير، هذه المقالة ما قالها أحد، ومع هذا رموا بها أهل السنة، رموا بها أهل السنة من شدة العداوة لهم. نعم.
والله
لم يسمع إلى من فرقة قالت في زمنه الأزمان، لا من فرق الإيمان ولا من فرق الكفر، ما أحد قال إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويل وأن في السماء للظرفية، ما قال هذا أحد. نعم.
لا تذهبوا أهل الحديث به سماء لا قولهم
تبا للبهتان، نعم،
بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان، حقا لها وجلت الكرى في كفهم إن جهاد على الله
كما في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة إلى الله كالخردلة لعظمة الله سبحانه وتعالى، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. نعم. السماوات في كف الرحمن صارت هي المحصورة، صارت هي المحصورة، والله ليس لمحصور سبحانه وتعالى. نعم.
أبدأ
تسبحة
وكم تسوية فالأخدى يخفى على الرحمن.
كم تلقبون أهل السنة بالحشوية، وكم تلقبونهم ب بالمشبهة، يلقبونهم بالمشبهة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، ومن أثبتها عندهم فهو مشبه، ويصفونهم بالحشوية لأنهم وصفوا الله بأنه استوى على العرش وأنه في السماء، وهذا عندهم حشو بمعنى أنهم جعلوا الله داخل المخلوقات، تعالى الله عما يقولون، ويلقبونهم بأنهم مجسمة لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، والأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام، فمن أثبتها فهو مجسم عندهم، ويصفونهم بأنهم نوابت، يعني مثل الطفيليات التي تنبت ما لها قيمة. هذه ألقابهم التي يلقبون بها أهل السنة تحقيرا لهم، وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا من كتاب السنة ولم يأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الفارابي وابن سينا وأضرابي، هذا ذنبهم. نعم. الذي لا يأخذ بفلسفة هؤلاء ومنطقهم يوصف بهذه الأوصاف الشنيعة، حشوي مجسم مشبه نابتة إلى آخره. نعم. إن كان متبع الكتاب والسنة حشوي فنحن حشوي، ما في ذلك، العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، حتى ولو سميتمونا حشوية ما يضرنا، لأننا ولله الحمد على الحق. وأما تلقيبكم لنا بلقب الحشوية أو المجسمة أو المشبهة فهذه ألقاب لا تضرنا، ولو أضفيتم عليكم صفات المدح والثناء لم ينفعكم هذا وأنتم على الباطل. العبرة بالحقائق ليست العبرة بالألقاب والألفاظ. نحن لا يضرنا أنكم تسمونا حشوية إذا كان معنى ذلك المتمسك بالكتاب والسنة، نحن نفرح بهذا، كما يقول الشيخ ملا عمران رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. الألقاب ما تضر إذا كان الإنسان على الحق. نعم. لقب الحشوية لا قديم عندكم أو جديد، إمامكم الذي هو عمر بن عبيد المعتزلي لقب به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عبد الله بن عمر حشويا. لماذا؟ لأن ابن عمر يأخذ بالكتاب والسنة، وعمر بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة، لأن المعتزلة ظهروا في عهد التابعين، ظهروا في عهد التابعين، عمر بن عبيد وواصل بن عطاء ومن تبعهم ظهروا في عصر التابعين. نعم.
فهذه من عبيدها من الله لا تدخليك بطاري
الشيطان. عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما رآه الشيطان في طريق إلا ذهب مع طريق الآخر، ما رآك في فج إلا سلك فجا غيره، لقوة إيمانه وصلابته في الحق ما كان الشيطان يجتمع معه في مكان ولا في طريق. نعم. أهل السنة والثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنتم ورثتم عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث الذي قال بأصل هذا المذهب، فأي الإرثين أحق، إرث عبد الله بن عمر ولا إرث عمرو بن عبيد المعتزلي؟ نعم. رجع عليهم يبين معنى الحشوية على الصحيح، يقول الحشوية أنتم اللي حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل والمذاهب الخبيثة، هذا هو الحشو وأنتم الحشوية. أما الذين أخذوا بالكتاب والسنة فهؤلاء أخذوا بالأصل وأخذوا بالحق، فأنتم الحشوية على الحقيقة. فهذا كله يؤخذ منه الرد على أهل الباطل وذكر فضائحه. حين بعض الناس يقول إذا رديت على أحد لا تذكر معايبه، لا تذكر، هذه طريقة غير صحيحة، لا بد من ذكر معايب المردود عليه وفضحه حتى ينكشف. الله جل وعلا لما رد على المشركين على اليهود ذكر فضائحهم، أنهم يقتلون الأنبياء وأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، قال سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله فضحهم وذكر صفاته ومعائبهم حتى يخزيهم أمام العالم. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فذكر فضائح المردود عليه وقبائح أفعاله وصفاته هذا من نصرة الحق ودحض الباطل. نعم.
أدرون من أولى بهذا ومنافق أحواله بوداني.
أحواله.
أدرون من هو أولى بهذا ومنافق أحواله بوداني من قد أتى الأرض قال أدهن بدم تخالف كتب القرآن. من قد أتى الأرض والأذهان
فأنتم أولى بلقب الحشوية لأنكم حشوتم الأوراق بالأباطيل، مؤلفاتكم كلها تمتلي بالأباطيل، وحشوتم الأذهان أيضا، غيرتم فطر الناس وعقول الناس بالضلال، فأنتم الحشوية. أما أهل الحق فإنهم ملأوا الأوراق بالحق والعلم النافع وملأوا الأذهان بالهداية ونور العلم. نعم.
هذا هو الحسنين أهل الحديث أهل الإسلام والإيمان قالوا إذا هذا من السنن النبي،
كما أنه في الفصل السابق قلب قولهم عليهم لما وصفوا أهل السنة بالخوارج، شرح مذهب الخوارج وشرح مذهبهم، بعدين قال أنتم الخوارج، أنتم الخوارج وأنتم الأشبه بالخوارج. كذلك هنا لما ذكر تلقيبهم لأهل السنة بالحشوية وبين موقف أهل السنة المشرف وموقف خصومهم المرذول، بين من هو الأولى بهذا اللقب. وهذه كما ذكرت لكم طريقة جيدة في الرد على الخصوم، لأن ترد عيوبهم عليهم ويفضحون ويعرون حتى يختزوا أمام الناس. نعم.
هذا هو الحديث لا أهل الحديث دائماً بالإسلام والإيمان ورسل إذاب المناكل السنن التي ليس سفارة هذه الأذهان ووعده القلب ما جرى كل للأوداء والأقدام والأمثال.
بين موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل. موارد أهل السنة أعدد الموارد من الكتاب والسنة، وأما موارد أهل التعطيل فهي المجاري، المجاري اللي يسمونها الآن المجاري، التي هي مجاري البول والعذرة والأوساخ. القلوط هذا نهر في الشام تجري فيه أوساخ البيوت ويمتلي بالقالورات والبول والغائط، فأهل التعطيل يشربون من هذا النهر الخبيث، أما أهل السنة فيشربون من المورد العذب الزلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله كل الأوساخ والأقدار والأمثال.
هذا ينطبق عليهم، هذا الميكروفون، هذا ينطبق عليهم تماما، فإنهم وردوا علم الكلام والمنطق وأقوال الناس، أقوال أهل الضلال، فهي مثل المجاري الخبيثة، أفكار منحرفة وعقول ساذجة كلها تصب في هذه المجاري الخبيثة، وهم شربوا من هذا. أما أهل الحق فإنهم وردوا في الحوض، الحوض النبوي الذي يشرب فيه ميزابان من الكتاب والسنة، من كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الموردين والمشربين. ولهذا يقال للضال هذا مشربه من كذا، مشربه يعني منين شرب، شرب من كذا وكذا، من الضلال مشرب، كما يشرب الماء يشرب الفكر والاعتقاد. نعم.
فرأتهم القلب ما جرى كل من الأوساخ والأقدار والأمثال.
القلوط اللي هو محط أقدار بلاد الشام يشبهه مذهب أهل التعطيل، لأنه مقر بالأفكار الخبيثة والآراء المنحرفة والأقوال الساذجة، يجتمع فيه كل شر. نعم.
وتصفه أن تفعله للولد من قصد الشريعة قيد فالكساني.
نعم، تكاسلتم عن ورود الشريعة فهبطتم إلى ورود القلوط والموارد الخبيثة، فيا خيبة الكسلان مثلكم، لأن طلب علم الشريعة يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مشقة، صبر، تحمل، لأنه ارتفاع وعلو. أما الورود على مثل هذا المجرى الخبيث هذا سهل، لأنه انحطاط وانحدار، وهذا سهل على الإنسان، أنا بين كلافة ولا يدل شك. نعم. نقف على هذا. يبين أقوال أهل الضلال في تنقص أهل السنة ونفسهم بالألقاب الشنيعة كثيرا منهم. سبق بيان قولهم انهم حشوية ورد النار عليهم وبيان معنى الحشوية. وهنا يقولون انها مجسمة، مجسمة يعني يصفون الله بأنه جسم، لأنهم يثبتون له الصفات، الصفات لا تكون إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فهذا فيه تشبيه وفيه تجسيم. وقد أجاب النووي عن هذا لأن هذا من البهتان، فإن إثبات الصفات لله عز وجل كما جاءت في القرآن والسنة لا يقتضي التجسيم، لأنها صفات تليق به جل وعلا، ولا تشابهها صفات الأجسام من المخلوقين. وأيضا لفظ الجسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فهو من مصطلحات علماء الكلام. نحن لا نلتفت إليه، نحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه، كما أثبتها له رسوله، سواء سميتم هذا تجسيما أو لم تسموه، ما هذا لا يهمنا. لكن إن كان عندكم أن إثبات الصفات تجسيم فاشهدوا علينا لأننا مجسمة، هذا لا يضرنا إذا سميتمونا بهذا الاسم، ما دمنا على الحق. فالعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق. فإذا كان إثبات الصفات تجسيما عندكم فنحن لا نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه. وهذه صفة ظاهرة على أهل الضلال أنهم يصفون أهل السنة بالمجسم. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، فأكثر ما يطلقون هذا على الحنابلة. إذا قيل الحنبلي معنى عندهم أنه مجسم، لأن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يثبت لله الأسماء والصفات، ويقول بالحديث، وهو من أئمة أهل الحديث، فهو إمام المجسمة عندهم. والحنابلة هم في مقدمة المجسمة عند أهل الضلال، فبمجرد ما يقال حنبلي هو عنده مجسم. نعم.
أم لهم ألسنة مجسمة نوع بهذه المسألة تجاهل الثاني.
يقولون بهذه الألفاظ مشبهة لأنهم يثبتون عن الله الأسماء والصفات، وإثباتها عندهم تشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات بزعمهم توجد في المخلوقين، فإذا أثبتت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح ومكرر، أن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، والفريق به سبحانه وتعالى. فهناك فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته. مجسمة عرفنا معنى المجسمة، نوابتة بمعنى أنه شيء حادث في الإسلام، لأنهم يدعمون أن إثبات الأسماء والصفات شيء حادث نابت في الإسلام. وهذا جحود لما كان في الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح من أن إثبات الأسماء والصفات جاء به الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أمرا حادثا. والحقيقة أن هذا يطلق عليهم هم المبتدعة وهم النوابذ الذين أحدثوا في الإسلام ما ليس منهم، فهم يلقبون أهل السنة بما ينطبق عليهم هم. نعم.
كم نعم لأمتنا مجددا نعم لتكن فردا جاهليا تبتاني أسنعوا دميكم بها أهل الحديث وناظر القرآن والدين آلي سميتم مؤمن أنتم وسلوككم مهتم بها من غير ما سلطاني وجعلتم ما خففا لتنبئوا عن متبع الكافر الشيطاني.
نعم، جعلتم هذه الألقاب لأجل أن تنفروا الناس عن أهل السنة والجماعة، هذا هو الغرض. وهذا متكرر من أهل الضلال في كل زمان، يختارون الألقاب التي تنفر ويلصقونها بأهل الحق وأهل الاستقامة من أجل التنبيه. فما يفعل الشيطان وأتباعه من السحرة الذين يفرقون بسحرهم بين الناس وبين المرء وزوجه، السحر منه شيء ينفر ويفرق بين الأحبة وبين المرء وزوجه، ففعل هؤلاء المبتدعة والضلال مثل فعل الشيطان فيما يفرق به بين الناس من السحر وغيره. نعم.
ما نعلمهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والقرآن.
الحقيقة ليس لهم ذنب إلا أنهم أخذوا بنصوص السنة ونصوص القرآن، هذا ذنبهم عند أهل الضلال، وهذا ليس بعيب وليس بذنب، هذا هو الحق. كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟ هل هذا يقتضي المدح ولا يقتضي الذنب؟ هم جعلوه يقتضي الذنب، وهو في الحقيقة يقتضي المدح التزكية. وهذا من إغراقهم في الضلال، حيث سموا الحق باطلا والباطل حق، والذم سموه مدحا والمدح سموه ذما، من كتاب في طريق. نعم.
ما نذكرهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والقرآن وأخذوا بشيء يتكيدوا لمقالة خير الحديث ومحتوى القرآن،
أخذوا بالنصوص وأبوا أن يلحازوا لأي مذهب إلا للقرآن والسنة، هذا ذنبهم. نعم.
وأبوا يدينوا بالتي دلتم به من هذه الآراء والفتيان.
نعم، أبوا أن يأخذوا مذهبكم الذي هو عبارة عن هذيان وآراء رجال ليس فيها وحي من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما هي فرهات وأباطيل وهذيان منمقة ومزوقة أخذتم بها. هم لم يرضوا بهذا، لا يرضون بالكتاب والسنة ومذهب السلف بديلا، هذا ذنبهم عندكم. نعم.
وقروا بالأوصاف سنا طيبا فمن صحيح ثم من قرآن،
وصفوا يعني الرب بما في الوحي القرآن والسنة، وهل الذي يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يعتبر يعتبر مذموما ومخالفا. نعم.
إذا ملأت بها عدته فأهلا به ما فيه للنقران.
نعم، نحن لا نترك الحق من أجل هذا المقام، إن كان معنى المجسم الذي يثبت الأسماء والصفات لله كما جاءت في الكتاب والسنة فأهلا بذلك، ولا نعبأ بهذا اللقب الذي قلته. فالمؤمن لا المؤمن إذا تمسك بالحق لا يضره ذم الذامين وتنقص المتنقصين وما يوضع عليه من الألقاب، لا يهمه ذلك ولا يصرفه عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مذمم لهم محمد وأنه وأنه، وما صرفه ذلك عن الحق ولا التفت إلى ذلك.
إن مجسمة بحمد الله لم نجحل سفاة الخارج الديان وقال ما قالهم منا بمن الله جسم يأخذ البهتان.
نعم، نقول الجسم هذا لفظ محدث من عندكم أنتم الذين وضعتوه، أما نحن ما تكلمنا فيه ولا قلنا إن الله جسم، أنتم اللي تقولون هذا، فكيف تنطقون بلا ما أحدثتموه أنتم؟ أهل السنة ما يعرفون لفظ الجسم، وليس لفظ الجسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من اصطلاحات المتكلمين. فنحن لا نترك الحق من أجل هذا. نعم.
والله يعلم أننا في وقته لم نحذر قد قال القرآن.
نحن متمسكون بالقرآن، نقول بما جاء به القرآن، وليس في القرآن لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين، فهو لا يضرنا ولا يعيبنا، عيبه عليكم أنتم. نعم.
والله يعلم أننا في وقته سمعت ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله والصادق المنصوب في القرآن أو قاله أصحابه من شره فهو نزول أقرح الإيمان.
نعم، ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرون المفضلة، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خير القرون قرني، هذا ثناء على الصحابة كلهم، على الصحابة كلهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون وأفضل القرون. وما مدحهم الله ومدحهم الرسول إلا لأنهم على الحق يمسكون بالحق. أبارك الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قالوا أصحابي، فنحن على ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فعلى ما قاله الجامع بن صفوان وما قاله أهل الضلال وما قاله الفلاسفة، فلاسفة اليونان والرومان، هذا هم سلفكم، أيهما على الحق الذي سلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم الذي سلفه الجهم وفلاسفة اليونان والرومان وأهل الضلال؟ نعم. لا يزهدنا بالحق انكم تسمون تجسيد او تسمون تشريد او تسمون حشويه، سموه ما شئتم، نحن لا نعبا بهذه التسميه، نحن لا نزهد بالحق ابدا، وأنتم تقصدون من هذه الألقاب تنفيرنا عن الحق، ونحن لا نذهب في الحق أبدا، فقولوا ما شئت. نعم.
بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عن العالي.
نعم.
إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنقد وهو الغلو بالحال.
هذا فرق كبير، وهو أننا نؤمن بألفاظ القرآن والسنة ومعانيهما، نثبت اللفظ والمعنى. أما أنتم فلا تثبتون، لا تثبتون اللفظ ولا المعنى، لا تثبتون المعنى لأنكم تقولون إنه مجاز ليس حقيقة، ولا تثبتون اللفظ لأنكم تقولون إنه ليس كلام الله، إنما هو مخلوق، إنما هو مخلوق وليس هو كلام الله. فلا تصفون الله بالكلام ولا أن هذا القرآن كلامه، فأنتم لفيتم اللفظ فقلتم ليس هذا القرآن كلام الله، ولفيتم المعنى فقلتم ليس هذا على حقيقته وإنما هو مجاز، فلفيتم اللفظ ونفيتم المعنى. هذا صحيح، الجهمية ينفون اللفظ، يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، وكذلك الأشاعرة وكذلك المعتزلة كلهم يقولون ليس كلام الله، ينفون اللفظ حتى وينفون الحقيقة أيضا، يقولون إنه مجال ليس حقيقة. فهذا فرق ما بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلال. أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ والمعنى ويقولون هو كلام الله حقيقة لفظه ومعانيه، وأما أهل الضلال فلا يثبتون الاثنين، لا اللفظ ولا المعنى. هذا فرق عظيم بين أهل السنة وأهل الضلال. نعم. أعيد الفرق.
بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن
له عينان. نعم، هذا فرق واضح. نعم.
إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو المراد بالتبيان.
نعم.
لكن لديكم كهي غير مرادة أن المراد المحقق بالبطلان.
لا.
فكلامه فيما لديكم لا حقي قد تشكروا تبدو إلى الأذهان.
وإنما هو مجاز، مجاز هو على ظاهره، ليس على ظاهر عندكم. نعم.
في مثل آيات الحدود وسائره أوصاف وهي القلب للقرآن.
نعم، عندكم من آيات الصفات آيات العلو والاستواء ليست على حقيقته ولا على ظاهرها، وإنما هي مجاز ومؤولة، مع أن هذه النصوص هي قلب القرآن، نصوص التوحيد والأسماء والصفات هي قلب القرآن، يعني خلاصة القرآن وروح القرآن، لأنها التوحيد، والتوحيد هو الأصل. نعم.
فالقلب أصلنا في ليس حقيقة فيما لديكم يا أخي
الإنسان. بل قلب رأيت أسدا وأنت تريد رجلا شجاعا، فلكل أحد يقول كذبت لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا، فيجوز نفي أنك ما رأيت أسد وإنما رأيت رجلا. وكذلك نصوص القرآن إذا كانت على المجاز يجوز نفيها ويقال ليست صحيحة، ليست صحيحة، استوى على العرش، هذا ليس صحيحا، لم يستوي على العرش، انما هذا مجاز، عبارة عن الاستيلاء على العرش أو السلطان أو الغلبة، فيجوز الذي استوى على العرش ويبال الصولة أو ملك العرش أو ما أشبه ذلك. وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. نعم.
وإذا جعلتهن غزالاً قطعاً يرفع على الإخلاق والإنسان.
نعم.
فحرامهن الفاضل للعقل سبب فيما دعمتم تستوى النسيان. نفي الحقيقة وانتكار الأرض دلت عليه فحرمهم نسيان.
لا أن الكلام كلام الله عندكم وإنما هو مخلوق، وهو كلام غيره عندكم، وأيضا ليس له حقيقة وإنما هو مجاز. فنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى، ماذا بقي عندكم من الإيمان؟ هذا مذهبهم، هذا مذهبهم الذين يصرحون به في كتبهم. نعم.
ونصيبنا
إثبات ذاك جميعه، اللفظ والمعنى. الحمد لله، نحن نقول إنه كلام الله، تكلم الله به حقيقة، ومعانيه أيضا مرادة وحقيقية وليست مجازا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ونصيبنا إثبات
ذاك جميعه،
لفظ
لا
ونصيبنا
إنسان لا تجميعه بدل من ذات. نعم.
ونصيبنا إنسان لا تجميعه لفظا ومعنى ذات إثباتان.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون اللفظ والمعنى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، فهذا هو حقيقة الكفر في كتاب الله عز وجل. نعم.
ونظيمنا من ذات ذات جميعه لفظ المعنى ذات إثباتان،
إثبات اللفظ وإثبات المعنى. نعم.
فما المعقد في الحقيقة غيره لغض بلا سبب ولا عنوان.
من المعقل؟ يعني الذي نفى. المعقل معناه النافي، المعقل معناه النافي. من المعقل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعقل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعقل. فهذا لقبكم في الحقيقة وليس لقب أهل السنة والجماعة. نعم. ولذلك سموا بالمعقل. نعم.
وإذا تلفتم في القرآن فسبنا بأدلة وبجانبه برهان. وإذا تلفتم بالمعقل فسبنا،
يعني إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق، وأما سبكم فهو حقيقي لأنكم أهل الضلال وأهل باطل.